السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة لم أتردد كثيرا في اختيار الموضوع الذي أتحدث فيه اليوم، خاصة بعد غيابي في الأسبوع الماضي نظرا لسفري، وبعد انتهاء السلسلة التي كنا نتحدث فيها أوصاني خليلي. لم أتردد إطلاقا في اختيار موضوع اليوم، وكأني بالحج قبل الماضي، وكأني بيوم عيد الأضحى المبارك قبل الماضي، وبينما كنت عائدا في يوم العيد، في فجر يوم العيد، من المزدلفة إلى منى، ملبيا ومعي الكثير من الإخوة، نسير على أقدامنا من مزدلفة إلى منى لنرجم جمرة العقبة الكبرى. وبعد أن انتهينا من جمرة العقبة الكبرى، وصلت السير والمسيرة إلى مكة المكرمة لأطوف طواف الإفاضة وأسعى سعي الحج. وبعد أن انتهيت من طواف الإفاضة ومن سعي الحج، ذهبت إلى غرفتي لأتحلل من إحرامي وأغتسل وأبدل ثيابي، ثم أعود إلى مخيمي في منى. وبعد أن انتهيت من غسلي ومن تحللي، استلقيت قليلا أرتاح من عناء اليوم، وقلبي يعانق السماء يهفو فرحا بيقيني بقبول الله عز وجل لحجنا، وحانت مني التفاتة إلى جهاز التلفزيون، فأفتح على قناة الجزيرة لأتابع الأخبار، فإذا بمشهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمزق قلبي وهو يعدم وهو يشنق، ودارت بي الدنيا ولم أشعر بشيء، وكاد أن يغمى علي. أوصل بنا الهوان إلى هذا الحد؟ وتذكرت الجعد بن درهم، هذا الزنديق الذي ضحى به أمير من الأمراء على زندقته وعلى كفره. تذكرت أضحيتي التي ذبحتها في الصباح، كنا جميعا في منى نضحي ونقدم الهدي في يوم العيد، ففوجئت بأعداء الإسلام يضحون برجل من رجال المسلمين، رجل مهما اتفقنا أو اختلفنا معه نتفق على أنه يقر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، رجل نتفق أو نختلف على ظلمه وعلى جبروته وعلى ما كان منه، ولكنه في النهاية رجل منا، رجل يمثل شيئا عندنا يضحى به في يوم عيدنا رغما عن أنفنا، ذلا لهاماتنا، رسالة لكل عظيم منا. تذكرت هذا الموقف وأنا أستمع إلى قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بطلبه إصدار مذكرة توقيف للرئيس السوداني عمر البشير. كنت أظن أن صدام حسين هو آخر العار وآخر الذل وآخر المهانة، ليس صدام في حد ذاته، ولكن إعدام صدام في يوم عيدنا كنت أظنه آخر العار، آخر المهانة، آخر المذلة، ولكن تأتينا بعد عام ونصف مهانة ومذلة، رئيس من رؤسائنا، رجل من بني جلدتنا، رجل من أهل ديننا، يطلب إلقاء القبض عليه كأنه مجرم، كأنه سارق، كأنه لص، كأنه أحد أفراد عصابات المافيا، رئيس دولة، دولة مسلمة برئيس مسلم، دولة عربية برئيس عربي، يطلب إلقاء القبض عليه. لم أتردد في اختياري أن أتحدث عن هذا الموضوع، فهذا من ديننا وهذا من إسلامنا وهذا من تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم أن نهتم بأمور بعضنا البعض. السودان ليست القضية قضية عمر البشير، ولكن القضية قضية السودان. ليست السودان ولكنه الإسلام، قبل الإسلام هي مصر، ليست السودان بل مصر قلب العروبة، ليست مصر بل العروبة قاطبة، لا والله وليست العروبة ولكن الإسلام هو الهدف، المسلمون هم المقصودون، المسلمون هم المطلوبون. ليست القضية قضية عمر البشير أو غير عمر البشير، ليست القضية قضية رئيس دولة، ليست القضية قضية زعيم، فرؤساء الدول يموتون يجيئون ويذهبون، ولكن الدول تبقى والأمم تبقى. ليست القضية قضية مسمى لدولة، ولكن القضية أهمية هذه الدولة، قيمة هذه الدولة، قيمة هذه الدولة لديننا، فهي حرب صليبية كما أعلنها بوش 2001 سبتمبر 2001 أعلنها بوش أنها حرب صليبية جديدة. 2002 أعلن بوش أنه مبعوث الرب، أنه مبعوث الرب لنشر العدل والحرية والديمقراطية في العالم، في العالم العربي، في العالم الإسلامي. أعلنها بوش حربا إنجيلية على الإسلام والمسلمين. هذه القضية ليست قضية عمر البشير وليست قضية السودان، إنما القضية هي مصر، هي العروبة، هي الإسلام، وسنرى كيف ذلك. لماذا دارفور؟ من هي دارفور؟ فين دارفور؟ مين كان يسمع عن دارفور؟ ايه قيمة دارفور؟ دارفور اقليم من اقاليم السودان في غرب السودان، تنقسم الى 3 ولايات، مساحتها تقريبا خمس مساحة السودان. تعداد سكان دارفور تقريبا من 6 إلى 7 مليون نسمة، من 6 إلى 7 مليون نسمة. دارفور اكتشف فيها البترول بكميات ضخمة، واكتشف فيها مؤخرا اليورانيوم. دارفور هي منطقة صراع بين قوتين، منطقة صراع سيطرة على الثروة والموقع، منطقة صراع بين فرنسا وأمريكا. الكلام ده ممكن يكون غريب شوية عن بعض الناس، لكن الكلام ده أظن كل المتخصصين بيفهموا الكلام ده وعارفين الكلام ده كويس جدا. دارفور أيها الأحباب أقدم مملكة وأقدم حكومة إسلامية في أفريقيا بعد مصر. في دارفور كانت هناك حكومة إسلامية وسلطنة إسلامية، سلطنة الفور وسلطنة التيجر، وتعاقبت السلطنات الإسلامية والحكومات الإسلامية منذ أن دخل الإسلام مصر. ودارفور لم يدخلها الإسلام حربا، وإنما دخلها الإسلام تجارة وفتحا بالدعوة بالكلمة الطيبة. لم يحدث أي قتال أو أي حرب إسلامية في دارفور، ولكن أسلم أهل دارفور، وبالمناسبة أهل دارفور مسلمين بنسبة 100%. لا يوجد من أهالي دارفور أحد غير مسلم، كل أهل دارفور مسلمين بنسبة 100%. أهل دارفور 80% من أهل دارفور لغاية سنة 1990 كانوا حفاظ لكتاب الله عز وجل، بل وصل تعداد حفاظ القرآن الكريم في دارفور إلى أكثر من 90% من أهل دارفور كانوا حفاظ للقرآن الكريم، لدرجة أن دارفور كانت بتسمى دفة المصحف. دفة المصحف يعني أهل دارفور دول عبارة عن مصحف، ودارفور بسكانها عبارة عن مصحف حي، مصحف ناطق. وهناك طريقة في حفظ القرآن اسمها حبال الفور، هناك طريقة عظيمة جدا في حفظ القرآن، ومن أصعب الطرق في حفظ القرآن اسمها حبال الفور، نسبة إلى دارفور وإلى قبائل الفور السودانية. علماء وحفاظ الفور وعلماء وحفاظ دارفور وكردفان كانوا بيحفظوا القرآن ازاي؟ يمسكوا الكلمة اما يجوا يسمعوا، ما يسمعش، ما يقولش مثلا سورة البقرة على عمران قال لا، ده كان يمسك الكلمة، كلمة مثلا المتقين، ويقعد يسمع كل الآيات اللي وردت فيها كلمة المتقين من أول المصحف لغاية آخر المصحف. إذا ما عملش كده يبقى مش حافظ. كلمة المتقون والمتقين غير المتقون، المتقون يسمع من أول المصحف لغاية آخر المصحف الآيات، الصور والآيات اللي وردت فيها كلمة المتقون، كلمة الرسل مثلا، يسمع كل الآيات اللي وردت فيها كلمة الرسل. وكان عندهم طريقة في الحفظ ازاي يحفظ كده. احنا اي حافظ فينا واي حافظ من المسلمين الان من الصعب جدا، بل يكاد يكون من المستحيل ان انت تقول له سمع لي كل الآيات اللي وردت فيها كلمة الرسل من اول المصحف لغاية اخره بالترتيب، ما يقدرش. في دارفور المرأة التي لا تعرف القراءة والكتابة
تحفظ كتاب الله عز وجل بطريقة الحبال وتسمع القرآن بهذه الطريقة. إذا لم يسمع القرآن بهذه الطريقة فلا يعتبر من الحفاظ، ولكنه يعتبر من التالين للقرآن الكريم أو من القراء أو من المبتدئين. يعني لو هو حفظ القرآن بترتيب الصور زي حالاتنا كده ويسمع بترتيب الصور، ده عندهم عند علماء الفور وعند علماء دارفور ما يعتبرش حافظ، ده بيعتبر يعني من الناس العاديين جدا. لكن علشان يجاز وعلشان يكون حافظ القرآن الكريم لابد ان هو يكون حافظ بهذه الطريقة، بطريقة حبال الفور. دارفور أرض الإسلام وسلطنة الإسلام، كلنا بنروح نحج وكلنا بنروح نعتمر، وكلنا واحنا مسافرين من المدينة المنورة وخارجين من المدينة المنورة رايحين مكة بنعدي على ميقات المدينة المنورة، بنعدي على ميقات ذي الحليفة، بنعدي على ميقات أبيار علي. كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عارفين أبيار علي، وكل المسلمين بيستمتعوا بالصلاة في مسجد الميقات في مسجد أبيار علي، وكل المسلمين أو معظم المسلمين بيغتسلوا غسل الإحرام في حمامات أبيار علي. كتير من الناس ما يعرفش يعني إيه أبيار علي. يعني إيه أبيار علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم المنطقة دي ميقات المدينة المنورة، كان أيام النبي كان اسمه ذي الحليفة أو ذو الحليفة. في الأونة الأخيرة وفي العصر الحديث بقى مشهور باسم أبيار علي. ليه أبيار علي؟ ومين علي ده؟ كتير من الناس بيظن إن علي هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ودي معلومة خاطئة تماما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لا علاقة له إطلاقا بهذه التسمية. المفاجأة أيها الأحباب أن أبيار علي وعلي هذا هو السلطان علي بن دينار سلطان دارفور. علي بن دينار سلطان دارفور، هذا السلطان المسلم الذي كان سلطانا على دارفور سنة 1982 جاء للحج، راح يحج، فوجد ميقات المدينة عبارة عن صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا مكان ولا مسجد ولا أي شيء إطلاقا يدل على أن ده ميقات للمسلمين. كان مجرد أن الناس بتتزود بالطعام والشراب والماء من المدينة المنورة وهم خارجين إلى مكة، يعدوا على هذه الأرض القاحلة الجرداء وينو الإحرام من هناك. علي بن دينار هو أول من أقام مسجد أبيار علي، مسجد الميقات بصورة كبيرة كصورة مسجد، وأقام له مأذنة مسجد الميقات الآن اللي موجود في أبيار علي. هذا المسجد الذي بناه وجدده وأقام له من منارة ومأذنة وبناه كهيئة مسجد عظيم هو علي بن دينار سلطان دارفور. علي بن دينار حفر 12 بير حوالين مسجد أبيار علي، وهو أول من أقام دورات المياه والمغاسل والمراحيض في أبيار علي. علي بن دينار كان يساهم مع ملك مصر أو سلطان مصر في وقتها في إرسال كسوة الكعبة، لدرجة أن مصر في سنة 1898 تعثر على مصر إرسال كسوة الكعبة نظرا لظروف اقتصادية كانت موجودة في مصر، وقام علي بن دينار بإرسال كسوة الكعبة إلى الكعبة نيابة عن الحكومة المصرية اللي ما قدرتش تبعتها. وعلي بن دينار هو في السنة دي 1898 هو اللي زود التكية المصرية وبعثة الحج المصرية وأنفق على هذه البعثة، وهو اللي زود التكية المصرية بالأكل والطعام والشراب في المدينة المنورة. هو ده علي بن دينار سلطان دارفور، وهي دي سلطنة دارفور اللي في يوم من الأيام أطعمت المسلمين الحجاج والمقيمين في المدينة المنورة. علي بن دينار سلطان دارفور المسلم اللي في يوم من الأيام أرسل كسوة الكعبة إلى الكعبة المشرفة، إلى مكة المنورة، إلى مكة المكرمة. علي بن دينار الذي باسمه تسمى أبيار علي حفر 12 بير، بنى مسجد الميقات وجعل ميقات المدينة المنورة، جعل ذو الحليفة مكان حضارة ومنارة ومستراح، ووجد وأوجد فيه كل هذا التطور الحضاري سنة 1882. دي دارفور، وده تاريخ دارفور. كان في دارفور زي ما قلت كانت أرض فيها كل الخير، أرض للمسلمين، أرض فيها عز ومجد للإسلام وللمسلمين. اللي بيحصل دلوقتي في دارفور، دارفور بيسكنها مجموعتين من القبائل، قبائل عربية وقبائل أفريقية. القبائل الأفريقية بيسكنوا في شمال دارفور، ومن أشهرهم قبيلة الفور والزغاوة والمساليت والفلاتة. قبيلة الفور والزغاوة والمساليت والفلاتة، ومن الفلاتة عرفنا علماء قبائل الفلاتة المنتشرة في وسط أفريقيا، وما زال منهم إلى الآن في المدينة المنورة شيخي وأستاذي دكتور عمر حسن فلاتة، وبارك الله في عمره وأبقى وهو أستاذ وعالم من علماء الحديث في هذه الأمة. وكان أيضا من علماء الفلاتة شيخنا رحمه الله الشيخ عمر محمد فلاتة رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللي كان بيروح المدينة المنورة لغاية سنة 1995، وكان يدخل الروضة كان يجد أحد المشايخ يدرس صحيح البخاري في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لغاية سنة 1995 كان هذا هو شيخنا الشيخ عمر فلاتة رحمه الله. دي قبائل القبائل الإفريقية اللي بتسكن شمال دارفور. جنوب دارفور بيسكنوا قبائل عربية زي البقارة والرزيقات والتعايشة والهبانية. البقارة والرزيقات والتعايشة والهبانية دون من أكبر القبائل العربية اللي بتسكن في جنوب دارفور. إيه المشكلة اللي حصلت في دارفور الآن؟ منذ أن دخل الإسلام في دارفور، ومنذ أن وجد دارفور على وجه الأرض وعرف دارفور، وهناك صراع ضخم يحدث بين القبائل الإفريقية والقبائل العربية. سبب هذا الصراع أن القبائل الأفريقية قبائل زراع بيزرعوا الأرض وشطار جدا في الزراعة، وقبائل العرب قبائل بدو رحل بيشتغلوا بالرعي ورعي الأغنام ورعي الإبل على وجه الخصوص. وقبائل العرب هي بطبيعتها قبائل رحل بينتقلوا بالحيوانات بتاعتهم وبالرعي بتاعهم، وكان بيحصل إن القبائل العربية بتعتدي أو بيعتدي الرعاة بتوعها والحيوانات بتاعتها على الأراضي الزراعية للقبائل الإفريقية. واحد راعي ماشي بمئة بعير ولا بألف بعير يعدي على أرض مزروعة، الأفارقة هم اللي زرعينها، الإبل أو الغنم بترعى في هذه الأرض تاكل الزرع، يحصل خلافات ويحصل مناوشات بين القبائل العربية والقبائل الإفريقية. بجلسات الحب والمودة بين المسلمين بيتم حل المشكلة، ويدفع قبائل العرب الرعاة يدفعوا تعويضات لقبائل الأفارقة على الزرع اللي أفسدوه بناء على أحكام المجلس العرفي اللي بيقام بين القبيلتين المعتدية والمعتدى عليها، وتنتهي المشكلة. كل الصراعات أو كل الخلافات اللي كانت موجودة في دارفور كانت بهذا الشكل لغاية تقريبا سنة 1995 أو لغاية سنة، واشتد الأمر سنة 2000. تكونت ثلاث جهات أو ثلاث جبهات في السودان في دارفور. جبهة تحرير السودان، جبهة اسمها جبهة تحرير السودان، أو ليها جناح عسكري اسمه جيش تحرير السودان، ويرقصها واحد اسمه عبد الله عبد الواحد محمد نور. جبهة تحرير السودان وجيش تحرير السودان ورئيسها واحد اسمه عبد الواحد محمد نور. الحركة الثانية اسمها حركة العدل والمساواة، رئيسها خليل إبراهيم، رئيسها خليل إبراهيم، حركة العدل والمساواة. عبد الله عبد الواحد محمد نور ده واحد من قبائل الفور اللي بتسكن شمال دارفور القبائل الإفريقية. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل أو العدالة والمساواة، بينتمي إلى قبيلة الزغاوة. والحركة الثالثة وهي أقلهم قوة عددا اسمها حزب التحالف الفدرالي، بيرقص واحد اسمه أحمد إبراهيم، بيرقص واحد اسمه أحمد إبراهيم وهو من قبائل الفور. الثلاث أشخاص دول عليهم علامات استفهام كتيرة جدا. خليل إبراهيم رئيس العدل والمساواة ده كان أحد أفراد حزب المؤتمر الإسلامي، وأحد رجال حسن الترابي، وأحد الإسلاميين، أحد الإسلاميين، وأحد الناس الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية، والذين ينادون بدولة مسلمة في السودان، في كل السودان. وكان وزير في حكومة البشير، وكان وزير في حكومة الإنقاذ، وكان من كبار قادة السودان. إيه اللي حصل؟ انشقاق عن الترابي، انشقاق مع عمر البشير. سافر خليل إبراهيم إلى لندن، ومن لندن سافر خليل إبراهيم إلى أمريكا، رجع خليل إبراهيم قائد لحركة العدل والمساواة، حركة العدل والمساواة اللي ليها مكتب تمثيل دبلوماسي في تل أبيب. نقطة، مكتب تمثيل دبلوماسي لحركة العدل والمساواة في تل أبيب. خليل إبراهيم اللي نشرت ليه وسائل، نشرت ليه وسائل الإعلام صور مع الرئيس الإريتري ومع القنصل الإسرائيلي في إريتريا، علامة استفهام ونقط كتير جدا. حركة العدل والمساواة اللي بيرأسها خليل إبراهيم اللي لهم مكتب تمثيل دبلوماسي في تل أبيب، هم اللي عملوا محاولة الانقلاب الأخيرة على أم درمان، وكانت كل أو معظم الأسلحة اللي غنمها الجيش السوداني، هذه الأسلحة على درجة عالية جدا من التطور ولا يملكها الجيش الإسرائيلي، وكلها أسلحة ميد إن إسرائيل. دي حركة العدل والمساواة. جيش تحرير السودان أو حركة تحرير السودان اللي بيرقصها عبد الواحد محمد نور، هو أيضا له مكتب تمثيل دبلوماسي في تل أبيب، بل هو أول واحد عمل مكتب تمثيل دبلوماسي في تل أبيب، وقال إنه ما عندوش أي مانع إطلاقا في إن يتم فتح سفارة إسرائيلية في السودان إذا كان ده في مصلحة الشعب السوداني. عبد الواحد محمد نور هو اللي حصل على 6 مليون دولار خصصتها الحكومة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية، حكومة إيهود أولمرت، لمساعدة اللاجئين السودانيين. 6 مليون دولار من إيهود أولمرت أخذها عبد الواحد محمد نور. عبد الواحد محمد نور هو اللي أرسل 2000 لاجئ سوداني من حركة تحرير السودان إلى إسرائيل، وأعطت إسرائيل 600 لاجئ سوداني حق اللجوء السياسي في إسرائيل في تل أبيب. أظن تبان المشكلة ويبان الوضع جاي منين. القضية أيها الأحباب في السودان المستهدف منها ما هوش السودان في حد ذاته زي ما قلت، لأن السودان هي سلة غذاء العالم العربي. العرب عندهم بترول، عندهم أموال، ولكن هيتغذوا بترول؟ هيشربوا بترول؟ هياكلوا بترول؟ لا، محتاجين الغرب علشان الغذاء. وشفنا دلوقتي وفي العصر ده وفي السنة الأخيرة أزمة الغذاء العالمي. هي مش أزمة غذاء عالمي أيها الأحباب، ده أزمة غذاء عند العالم الثالث، أزمة غذاء عند العالم المتخلف اللي هو إحنا، أزمة غذاء عند العالم الذي لا يملك قوت يومه، أزمة غذاء عند العالم اللي بيملك المال ويملك السلاح الاستراتيجي في العالم وهو البترول، هو اللي عنده أزمة غذاء. والعالم المتقدم بيستخدم الغذاء لإنتاج وقود حيوي، وقود غير ملوث للبيئة. والمجاعة في أفريقيا والمجاعة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، لا دي ملناش دعوة بيها. السودان أيها الأحباب هي سلة غذاء العالم العربي. ومصر من قديم وهي تعلم هذا، وفي الأونة الأخيرة بالذات اتجه المستثمرون المصريون إلى الاستثمار في الزراعة والصناعة في السودان. مع استقرار الأوضاع في وسط السودان أصبحت هناك فرص استثمارية ضخمة. لا مش هينفع، ما ينفعش نسمح للعرب والمسلمين ان يبقى عندهم سلة غذاء. السودان عندها أراضي شاسعة وكلها صالحة للزراعة كتربة، وعندها مية، مية زي ما انتوا عاوزين. وعارفين ان الحرب القادمة هي حرب المياه، الحرب القادمة في العالم هي حرب المياه، او تحديدا في الشرق الاوسط هي حرب المياه. الحرب بيننا وبين العدو الاسرائيلي القادمة هي حرب مياه. يبقى حرب غذاء، حرب مياه. غذاء موجود في السودان، مية موجودة في السودان، لابد من السيطرة على منابع المياه، لابد من السيطرة على منابع النيل. ازاي تقدر تسيطر على 78 مليون بني آدم؟ 78 مليون بني آدم هم قلب، أو هم القلب النابض للعالم العربي والعالم الإسلامي. ازاي تقدر تسيطر عليهم؟ جوحهم، عطشهم. نقدر نستورد أكل لكن ما نقدرش نستورد مية. فين المحبس بتاع الحنفية اللي في مصر؟ المحبس بتاع الحنفية اللي في مصر في السودان، في منابع النيل، في أنهار السودان، في مياه السودان. لابد من السيطرة على مياه السودان. ولذلك أنشئت مشكلة جنوب السودان، أنشئت مشكلة جنوب السودان لما كان مصر في عهد الرئيس أنور السادات. فكرت مصر بالتعاون مع حكومة جعفر نميري انهم يعملوا مشروع قناة جونجلي، وان مصر تبدأ بامكانياتها التقنية وامكانياتها التكنولوجية وامكانياتها البشرية تطويع النيل وتطوير النيل والاستفادة من مياه النيل. مصر والسودان فكروا انهم يتعاونوا ويعملوا تكامل بين مصر والسودان، وكانت أول خطوات هذا التكامل هو ترويض الفيضانات وترويض النيل في السودان. زي ما مصر روضت النيل بالسد العالي، كانت مصر بتروض النيل وبتروض الفيضانات في السودان بمشروع قناة جونجلي. أنشئت مشكلة جنوب السودان، وتكون جيش تحرير السودان بقيادة جونجرانج. جونجرانج اللي اتعلم في امريكا، واللي رضع لبن امريكي، واللي اتغذى بلبن امريكا، واصبحت مشكلة الجنوب ومشكلة المسيحيين في السودان. نسبة المسلمين في جنوب السودان سنة 1981 كانت 18%. 18% نسبة المسلمين في جنوب، في إقليم جنوب السودان. طب ونسبة المسيحيين كانت كام؟ نسبة المسيحيين في جنوب السودان كانت 17%. 18% مسلمين في جنوب السودان، 17% مسيحيين في جنوب السودان يبقى دول 35%، وال 65% التانيين من جنوب السودان وضعهم ايه؟ دول وثنيين، لا هم مسيحيين ولا هم مسلمين، بيعبدوا البقر والغنم، وثنيين بيعبدوا آلهة مختلفة. تشكلت بمعاونة مجلس الكنائس العالمي في أمريكا اللي بيرأسه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر أو أحد قادته، الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وكانت مشكلة جنوب السودان ليه؟ علشان يتم ضرب التكامل الاقتصادي اللي بين مصر والسودان واللي بيبدأ من الجنوب. وسنة 1981 أو 1977 بدأت المشاكل في جنوب السودان بقوة في شكل تدخل عسكري وحرب عسكرية، وأصبحت هناك حرب أهلية في جنوب السودان، وضرب التكامل وضرب التطور والتنمية في السودان، لأن السودان ما ينفعش، العمق الاستراتيجي بتاع مصر ما ينفعش يبقى دولة مستقرة. سنة 2003 تم الاتفاق على اتفاقية نيفادا ولا نيفاشا في جنوب السودان بأن توقف الحرب، وبعد 5 سنين أو بعد 6 سنين يتم انتخابات أو استطلاع على تقرير المصير. ليه 6 سنين؟ 6 سنين لأن المسلمين بالتأكيد هيقرروا أن هم يبقوا وحدة واحدة مع شمال السودان، وتبقى السودان دولة واحدة. و17% هيقرروا ان هم ينفصلوا او يبقى عندهم حكم ذاتي جنوبي. الست سنين دول مجلس الكنائس العالمي والفاتيكان وكل القوى التبشيرية والقوى التنصيرية في العالم بتشتغل في جنوب السودان، بتشتغل على 65% الوثنيين. 65% الوثنيين دول هم دول اللي هيقرروا مصير جنوب السودان. لو 65% دول نسبة كبيرة منهم بقت مسلمين، عدد المسلمين ونسبة المسلمين في الجنوب هتبقى أكتر. لو استطاع التبشيريين والتنصيريين ان هم يبشروا وينصروا نسبة كبيرة من الوثنيين، يبقى عدد نسبة المسيحيين هي اللي هتبقى أكتر. لغاية سنة 2003 كان نسبة المسلمين 18%، نسبة المسيحيين 17%. يا ترى سنة 2010 أو نهاية 2009 اللي هو موعد تقرير المصير، نسبة المسلمين هتبقى كام ونسبة المسيحيين هتبقى كام؟ الشاطر هو اللي هيقدر يجذب الوثنيين 65% منهم إلى صفه. للأسف الشديد في مسلمين، في مسلمين بيشتغلوا وبيحاولوا يدعوا الوثنيين 65% اللي في جنوب السودان، لكنها للأسف الشديد جهود فردية تماما، في حين ان حكومات زي حكومة ألمانيا وهولندا والنرويج والدنمارك بتعتبر جنوب السودان ودارفور مشكلة داخلية محلية في دولها، وبتناقش في البرلمانات في الدول دهية. ازاي ان انتوا البرلمانات، البرلمان في المانيا وفي هولندا في النرويج في الدنمارك في بلجيكا بيناقشوا جوه برلماناتهم، ازاي انتوا ما بتقدموش الدعم للجماعات التبشيرية والتنصيرية في جنوب السودان؟ واحنا للأسف الشديد كمسلمين كل الجهود الدعوة اللي موجودة في جنوب السودان هي جهود فردية تماما، ورغم ذلك ما زال الوثنيين في جنوب السودان بيتجهوا للإسلام أكتر من اتجاههم إلى المسيحية. السنة اللي فاتت سنة 2007 جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق ورئيس مجلس الكنائس العالمي قام ب16 زيارة لجنوب السودان، 16 زيارة في سنة 2007 قام بها جيمي كارتر إلى جنوب السودان، يعني بمعدل أكتر من زيارة واثنين من عشرة أو زيارة واحد من عشرة كل شهر لجنوب السودان علشان يطمن ويباشر بنفسه جهود التبشير والتنصير اللي بتتم في الجنوب علشان لما يجي حق تقرير المصير يكون نسبة المسيحيين في جنوب السودان أكتر من المسلمين فيستطيعوا هم اللي يقرروا مصير جنوب السودان. 2003 انتهت الحرب في جنوب السودان وبدأت الحكومة السودانية تستقر نوعا ما. 2003 تصاعدت الأمور في دارفور وبدأت الحرب الحقيقية في دارفور. قبل 2003 كانت الصراعات اللي موجودة في دارفور زي ما قلت لكم هي صراعات بين قبائل العرب وبين قبائل الأفارقة، بين القبائل الرعي الرحل وبين قبائل الزراع المستقرين. سنة 2003 تشكلت الأحزاب الثلاثة اللي قلت لكم عليهم، العدل والمساواة وجبهة تحرير السودان والاتحاد الفيدرالي، تشكلوا دول سنة 2003 أو أوائل 2003 وتمت إعلان الحرب الحقيقية في السودان في غرب السودان. ليه؟ لأن السودان مش ممكن ينعم بالاستقرار والسودان مش ممكن ينعم براحة البال. انتهينا من مشكلة الجنوب وحلوا مشكلة الجنوب في ابتعاد تام من المسلمين ومن العرب، حتى مصر للأسف الشديد لم يكن لها أي تواجد في حل قضية جنوب السودان، في حين أن مصر والسودان في يوم من الأيام كانوا دولة واحدة بحاكم واحد بعلم واحد بشعب واحد، وما زلنا كشعب إحنا والسودان شعب واحد. إذا كان فيه هناك حكومتين لكن ما فيش هناك شعبين، في شعب واحد، شعب يسكن شمال وادي النيل اسمه السودان، والشعب بيسكن جنوب وادي النيل اسمه مصر. وانا اقصد هذه التسمية تحديدا ولم يعني اخطئ في التسمية، ما تفرقش معانا فين مصر فين السودان، مصر اللي في الشمال ولا السودان هي اللي في الشمال، مصر اللي في الجنوب ولا السودان هي اللي في الجنوب، بيننا وبين السودان سلك شائك. والحمد لله رب العالمين محدش يقدر يحط في النيل سلك شائك. ذرات دمنا هي ذرات دم الشعب السوداني، وذرات دم الشعب السوداني هي ذرات دمنا، لان احنا بنشرب من جزيئات مية واحدة ملوثة مش ملوثة، هي ميتنا وهو ده نيلنا. 2003 بدأت الحرب الحقيقية في غرب السودان في دارفور، والصراع زي ما قلت هناك بين فرنسا وبين أمريكا. فرنسا وأمريكا بيتصارعوا في أفريقيا، وفرنسا عاملة اتحاد الدول الفرانكوفونية اللي بيضم الدول اللي كانت محتلة احتلال فرنساوي، تشاد وأفريقيا الوسطى وهذه الدول اللي بتجاور السودان من جهة الغرب ومن جهة الجنوب الغربي. تشاد موجود في أراضيها قوات فرنسية، والقوات الفرنسية اللي موجودة في تشاد لها دور ضخم جدا 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 في تأجيج الصراع في دارفور. أمريكا مش ممكن هتترك دارفور لفرنسا تنعم ببترولها وتنعم باليورانيوم بتاعها، لكن أمريكا لابد أنها تتدخل ويكون لها دور مهم جدا في دارفور. وبدأ الصراع الحقيقي والخفي، واللي بيحرك هذا الصراع هي فرنسا وأمريكا لمراكز الثروة ومراكز النفوذ. ولما هيهدأ الصراع في دارفور لحل يرضي الغرب، لحل يرضي أمريكا وفرنسا، سينشب صراع آخر في السودان ولكن في شرق السودان، في إريتريا وأثيوبيا. على الحدود بين إريتريا وأثيوبيا هيكون هناك صراع، بس هو مش ظاهر دلوقتي والأيام بينا، وهبقى أفكركم بهذا الحدث. لما تهدأ الدنيا في دارفور هينشب هذا الصراع في شرق السودان، لأن إريتريا وأثيوبيا عاوزين بينهم وبين السودان دولة أو نظام حكم يطمئنوا إليه، لأن إريتريا وأثيوبيا بيتهموا الحكومة السودانية بأن هي بتأوي الانفصاليين والمتمردين على الحكومتين. مش كده وبس، لا، ده في كلام تاني أنا أتمنى أو هقراه لكم. الكلام ده قاله واحد إسرائيلي اسمه أروي لوبراني. أروي لوبراني ده هو مستشار، كان مستشار بن غوريون للشؤون العربية. بن غوريون هو مؤسس دولة إسرائيل وأول رئيس وزراء لإسرائيل. أروي لوبراني بيقول إيه؟ بيقول لابد من رصد وملاحظة كل ما يجري في السودان. الكلام ده بيقوله إمتى؟ الكلام ده بيقوله سنة 1957. أروي لوبراني مستشار بن غوريون للشؤون العربية سنة 1957 بيقول إيه؟ بيقول لابد من رصد وملاحظة كل ما يجري في السودان، ذلك القطر الذي يشكل عمقا استراتيجيا لمصر بالإضافة إلى سواحله المترامية على البحر الأحمر، وهو ما يوفر موقعا استراتيجيا متميزا. لذلك فمن الضروري العمل على إيجاد ركائز لمين؟ لإسرائيل، ركائز إما حول السودان أو في داخله. ولأجل ذلك فإن دعم حركات التمرد والانفصال يغدو مهما جدا لأمن إسرائيل. ده مستشار بن غوريون للشؤون العربية سنة 1957 بيقول إن دعم حركات التمرد والانفصال في السودان يغدو مهما جدا لأمن إسرائيل. في واحد اسمه دواسي زار، ده المحلل السياسي والعسكري لجريدة ليبراسيون الفرنسية، بيتكلم وكتب مقالة بيتكلم فيها على صراع الثروة. كان عنوان المقالة فتش عن الثروة، بيتكلم عن البترول واليورانيوم اللي موجود في دارفور، وبيتكلم ان ده الصراع على الثروة ده صراع ثانوي، ولكن الصراع الحقيقي هو وضع العالم الإسلامي والعالم العربي بين فكي الكماشة الأمريكية. بيتكلم سيزار في جريدة ليبراسيون، بيتكلم في ان امريكا بتعمل فكي كماشة على العالم العربي، فك موجود في العراق ولازم يبقى فيه فك موجود في جنوب مصر. الفك اللي موجود في جنوب مصر هو دارفور، علشان تبقى امريكا ليها قواعد عسكرية في العراق وليها قواعد عسكرية في دارفور، يبقى كده امريكا حصرت العالم العربي والعالم الإسلامي، وحصرت تحديدا مصر والسعودية. سيزار بيتكلم على أن أمريكا لا تضمن أبدا أن مصر هتفضل طول عمرها موادعة ومسالمة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، وبيتكلم سيزار وبيحلل على أن أمريكا لابد أنها تحتاط لأمرها، خاصة بعد ردود الأفعال الأخيرة من الحكومة المصرية ومن الرئيس المصري، وتوتر العلاقات بين مصر وأمريكا أنها ما عادتش على المستوى القديم منذ 3 أو 4 سنوات. سيزار بيتكلم أن أمريكا لابد أن هي تأمن لنفسها ويبقى ليها مواقع عسكرية محددة في جنوب مصر. إسرائيل أو المستشار السياسي المستشار الشؤون العربية لبن غوريون لما بيتكلم على الكلام ده بيتكلم على ان سواحل البحر الاحمر على السودان لابد يكون لها دور مهم جدا في تأمين امن اسرائيل، وهو دي زي ما قلت لكم منطقة الصراع القادمة ومنطقة تفجر الصراع المسلح في السودان. لما تهدأ دارفور هتشتعل الصراعات في شرق السودان بمساعدة إريتريا وأثيوبيا بدعم من إسرائيل وبدعم من الحكومة الإسرائيلية، اللي ده الكلام بتاعهم اللي موجود. دي حقيقة الصراع، أن هناك تقسيم للسودان إلى 4 دول، دولة في الجنوب مسيحية وتتحكم في المنابع الأساسية للنيل، ودولة في الغرب إفريقية بحتة، في غرب السودان في دارفور وكردفان تملك الثروة البترول واليورانيوم وفيها القواعد العسكرية الأمريكية. وبالمناسبة علشان طائرة تخرج من الفاشر عاصمة دارفور أو أي مدينة في شمال دارفور وتطلق صاروخ على السد العالي، هذه العملية لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة إقلاع طائرة من مدينة في شمال دارفور إلى السد العالي، والطائرة طبعا تكون طائرة إسرائيلية. لما يكون هناك دولة إفريقية في غرب السودان في دارفور، دي الدولة الثانية. الدولة الثالثة هي دولة على ساحل البحر الأحمر في شرق السودان، دولة يهودية أكثر منها أي شيء تاني، يهود الفلاشة الأثيوبيين والأريتريين. المفترض أن بعد إيقاف هجرتهم إلى إسرائيل المفروض أن دي تكون النواة بتاعة دولة يهود الفلاشة في شرق السودان. بالتأكيد مش هيكون دولة يهودية صريحة ومش هتكون يهود فلاشة صريحة، يتبقى وسط السودان أو شمال السودان دولة عربية مسلمة. هو ده المخطط اللي بيخطط للسودان، بيخطط لضرب مصر، بيخطط لضرب العالم العربي، لضرب العالم الإسلامي. القضية أيها الأحباب قبل أن نذهب إلى الفاصل ليست قضية دارفور وليست قضية عمر البشير، القضية هي قضية العالم العربي والعالم الإسلامي. الرئيس عمر البشير إذا كان أعلن أو طلب إصدار مذكرة توقيف ليه قبل كده أعدم رئيس عربي صدام حسين، النهاردة عاوزين يقبضوا ويحاكموا عمر البشير الرئيس السوداني بتهمة تطهير العرقي. الأمم المتحدة بتقول ان مات في دارفور 300,000 مدني، 300,000 مدني ماتوا في دارفور. الحكومة السودانية بتقول ان هم 10,000 واحد ماتوا من الجانبين. في رواندا في حروب الهوتو والتوتسي مات 5,000,000 واحد، ولم تتحرك الأمم المتحدة ولا محكمة الجنايات للقضاء على هذا التطهير العرقي. وبالمناسبة التطهير العرقي في رواندا كان تطهير عرقي ديني قبائلي، تطهير إثني، وكان تطهير عرقي المسلمين فيه جزء مقصود ومهم جدا. الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية فضلت ساكتة لغاية ما قضي على قرابة 5,000,000 من الهوتو والتوتسي، وبعد كده بيتكلموا على تطهير العرقي في السودان. 5,000,000 التطهير العرقي في البوسنة والهرسك، سربينيتسا المدينة الوحيدة أو المدينة الواحدة اللي قتل فيها أكثر من 10,000 مسلم. الرئيس السربي سلوبودان ميليسوفيتش متى حكم ومتى صدرت بحقه مذكرة توقيف؟ العراق اللي قتل فيها إلى الآن 1,800,000 طفل، 1,800,000 طفل. هو الحصار الاقتصادي اللي أقامته أمريكا ضد العراق وضد أطفال العراق، هو مش ده تطهير عرقي؟ 1,800,000 طفل، بقول طفل ما بقولش كل القتلى اللي في العراق، كل القتلى في العراق ما حدش يعرف عددهم. اليونسكو أو اليونسيف، منظمة اليونسيف للطفولة والأمومة، هي اللي طلعت الإحصاء ده، 1,800,000 طفل عراقي ماتوا. لماذا لم يحاكم بوش بجريمة التطهير العرقي في أفغانستان؟ أفغانستان في الحرب بين المجاهدين الأفغان والاتحاد السوفيتي كان نتيجة القتلى 100,000 100 وشوية 100,000 أفغاني في حرب بين المجاهدين الأفغان والاتحاد السوفيتي. الحرب الأفغانية الأخيرة قتل فيها اللي بين أمريكا وبين طالبان، قتل فيها في هذه الحرب إلى الآن أكثر من 70,000 أفغاني، أكثر من 70,000 أفغاني. هو ده مش اسمه تطهير عرقي؟ روسيا في الشيشان قتل على أرض الشيشان أكثر من 100,000 شيشاني مدني، امرأة نساء وأطفال وشيوخ. لماذا لم يقدم أحد من الرؤساء الروس إلى جرائم التطهير العرقي؟ للأسف الشديد النهاردة بيطلب القبض على الرئيس عمر البشير، بكرة الله أعلم هيطلب القبض على مين، ومين من الرؤساء العرب اللي هيعتقل، ومين من الرؤساء العرب اللي هتحط توضع في يده في إيده الكلبشات، مين من رؤساء المسلمين اللي هيحكم عليه بالسجن وهيتسجن وهيتحط على صدره نمرة على إنه سجين. أتمنى وأرجو من رؤساء العرب يتحركوا. يعني صدام حسين كان زميلكم، عمر البشير برضو زميلكم، بالتالي لو في نقابة للرؤساء المسلمين، بلاش اتكلم عن رؤساء العرب، لو في نقابة زي نقابة المهندسين، زي نقابة الأطباء، لما مهندس ولا طبيب بيظلم وبيدار، نقابة المهندسين ونقابة الأطباء بتتحرك، اقترح ان الرؤساء المسلمين يعملوا بدل منظمة المؤتمر الإسلامي يعملوا نقابة الرؤساء المسلمين. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
قناة الناس في وقت الناس كلهم يحتاجون.
هذه القناة جعلها الله سببا لخير وفير، لا أقول للمسلمين، بل كانت سببا في دخول غير المسلمين إلى الإسلام.
القناة فعلا استطاعت أن تستقطب أئمة أهل العلم.
قناة الناس قد أثبتت جدارتها وأثبتت وسطيتها وحبها وثقتها عند كثير من المؤمنين والمسلمين.
ده يدل على ثراء شاشة قناة الناس.
أحيي قناة الناس، فهي القناة الأم.
وجزاكم الله خيرا قناة الناس، أتحت لي فرصة أن أقابل أحبابي ويشوفونا ونشوفهم بقلوبنا.
أحيي قناة الناس وأسأل الله عز وجل لها مزيدا من التوفيق ومزيدا من السداد ومزيدا من الرشاد، وأسأل الله أن ينفع بها الأمة كلها.
أي قناة تانية فضل الله 15 سنة وتبقى زي قناة الناس.
على الإحسان والإخلاص وحب الله غير أساس، وبالحسنات والإحسان فتجمعنا قناة الناس.
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحسان ستجمعنا قناة الناس.
قناة الناس، شاشة تأخذك للجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. هذه حقيقة هي يعني حديث النفس والشجون عما يحدث في السودان وجنوب السودان وشرق السودان وغرب السودان. ما يحدث في مصر حقيقة هو الذي يحدث في السودان. مش هيقدروا يقسموا مصر، وإن كان ده أملهم أن يبقى فيه دولة مصرية مسيحية في الجنوب ودولة مصرية مسلمة في الشمال، وهم عارفين ان هم مش هيقدروا يعملوا كده كويس، مش هيقدروا يعملوا كده ابدا طول ما مصر عليها واحد من 78 مليون اللي بيسكنوا اهل مصر، بيسكنوا ارض مصر، طول ما في واحد مصري عايش على ارض مصر مسلم او مسيحي مش هيقدروا يعملوا كده ابدا. فبيضربوا في الحتت اللي احنا او اللي هم ظنين ان احنا مش هنقدر نقول اي فيها. بنستقبل اتصالاتكم وتليفوناتكم فيما يخص هذا الموضوع، فاهلا ومرحبا بكم. معنا مداخلة من السيد مهندس عبد الله مسار، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير. اهلا وسهلا يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
كيف احوالك مساعدة المستشار؟
يا بارك الله فيك، شكرا لكم في قناة الناس، شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك يا سيدي، احنا بنرحب بحضرتك معنا على الهوى، وقلوبنا في السودان، واحنا معتقدين تماما ان ما يحدث في السودان هو ما يحدث في مصر تماما، وان كل ما يسيء اي سوداني هو اساءة لاي مصري، وستبقى مصر والسودان دولة واحدة مهما أرادوا ومهما فعلوا.
نعم.
كنت عاوز أسأل حضرتك إيه هي الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار من وجهة نظر الإخوة في السودان؟
أولا شكرا جزيلا للإخوة في قناة الناس، والحقيقة عبركم تحية خاصة للإخوة في مصر العظيمة، مصر الدولة التي ترضى أسنان رباط استراتيجي، مصر الحكومة والشعب لهذا الموقف العظيم الذي يقوله لأمام حكومة السودان. وهذا الموقف يدل على أن أهل مصر وأهل السودان جزء حاجة واحدة، وليس هناك ما يفرقهم، وإن المصير مشترك والهدف مشترك والحياة واحدة والعلاقة علاقة متينة وقوية. ولذلك احنا شاكرين ومقدرين لإخوتنا في القيادة المصرية وفي الأمة المصرية كلها، معارض الحكومة والشعب ومنظمات، وكذلك الإعلام المصري الذي اهتم بهذه القضية اهتمام كبير جدا، وكان له دور كبير جدا في إبراز رأي السودان في الخارج والدفاع عن السودان أكثر من السودان نفسه لأهمية الموضوع بالنسبة له. الحقيقة الموضوع بتاع السودان الدوافع الأساسية أنا بفتكر أنه هو الاستعمار الجديد بسوق جديد. الاستعمار القديم كان بيجي الجيوش، الآن بدأ يستغل آليات أخرى. هذه المحكمة المدعي الآن جزء من آليات الاستعمار الجديد الذي يود أن يسيطر على الشعوب، ولذلك القضية أساسا قضية سيطرة على الشعوب وإمكانات الشعوب ومارد الشعوب. السودان دولة نامية ودولة اعتمد عليها ودولة في طريقها إلى أن تكون دولة عظمى، لا بد أن تحاصر في اقتصادياتها، ولا بد أن 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 نسيطر عليها حتى تركع، ولأنها بتقول لا في بعض الحاجات. هذه القضية ليست قضية قانونية، إنما هي قضية سياسية، وأساسا السياسة هذا المدعي العام يمارس تسييس لهذه المحكمة ويستغلها في قضايا تمرير الأشياء القانونية. بمعنى أوضح يركب سرج العدالة وهي لا علاقة لها بالعدالة. السودان دولة لم توقع على ميثاق هذه المحكمة، ينبغي لا تتحكم عندها. السودان أيضا دولة القضاء فيها مستقل، وقضاء فيها معروف في عدله ونزاهته وقدرته، لا والمحكمة دولة تكميلي، لا يمكن أن تجعل من السودان دولة تحاكمه وهي دولة دور تكميلي. هذه المحكمة محكمة جزئية. هل تعلم يا آخر العزيز أن هذه المحكمة التي وقع عليها فقط 73 عضو من 73 دولة من دول العالم، بل هناك دول وقعت فيها سحبت، وهذه المحكمة الدول الخمسة الدائمة العضوية جميعها ليس أعضاء فيها، وإذا كانت فيها خير ما كان خلتها لنا. أنا أفتكر أنه هذا المدعي العام قدم حيثيات ضعيفة جدا، ليس فيه حيثيات مسؤولة ولا مؤسسة. الهجوم علينا جاء نتيجة موقفنا الواضح من رأينا في العالم الأول ورأينا في نظام الظلم العالم الجديد، ولذلك هذا هو الموقف السبب الأساسي، وليس الموقف أنه هناك مخالفة قانونية. أيضا لأنه هنالك الآن السودان قطع خطوات مهددة، أنه في أول حاجة قام بالتراضي الوطني، وهذا سيجمع أهل السودان في خط واحد، وكذلك في طريقه إلى الانتخابات، وهذه تكفل وتغير من الفهم الماشي أنه هذه الدولة الشمولية، وسيدينا شرعية منتخبة من قبل الشعب السوداني، وكذلك حل أغلب قضية السلام وحتى قضية بيئة التي كانت مؤزمة، وثم من بعض الموقف الاقتصادي الكبير. السودان الآن النمار الاقتصادي هو بين 11 إلى 12.5% في السنة، هذا رقم كبير جدا. العام المنصرم لوحده الاستثمارات التي دخل السودان 700 مليار دولار. العام المنصرم لوحده الولايات النهرانية فقط فيها قامت فيها 14 مصنع اسمنت، اذا لا يمكن، وفيه 500 مليون فدان، لا يمكن هذه الخيرات وهذه الثروات تترك الامة العربية او تترك السودان او تترك الوطن. لذلك ينبغي ان يستغل القضية اساسا قضية سياسية، ما احنا منها تركيع السودان، محاسبة السودان، اخذ خيرات السودان، محاصرة الامة العربية، محاصرة المد الافريقي للشمال، محاصرة الامة العربية للجنوب، محاصرة مصر والانتهاء من المثلث الذهبي، السودان ليبيا مصر، وكذلك القضية مقصود بها تسكير السودان الى اكثر دولة، انهيار دولة السودان، وكذلك مقصود منها انهيار نظام الدستوري في السودان وجعل السودان منطقة يقسم كما قسم العراق او كما قسمت الصومال او غيره.
سعادة مستشار عبد الله مسار، مستشار رئيس السوداني، ما هي الخطوات اللي المفترض تتخذها الحكومة السودانية للرد على هذا القرار للمدعي العام؟
الحكومة السودانية اتخذت اولا كورة زجل ادارة الازمة برئاسة نايب اول رئيس الجمهورية الفريق اول سلفكر ميادين، واتجهت في اربع اتجاهات. الاتجاه الاول سياسي، في هذا الاتجاه السياسي تتبنى واحد التراضي الوطني وستعمل هنالك اجماع وطني حول قضايا السودان. ثانيا مبادرة سودانية أهلية شعبية تمر إلى المواطنين لحل قضية دارفور. ثالثا تستمر في إجراءات الانتخابات وإجراءات الأساسية التي تكفل حريات السودان العامة وتغيير القوانين والدخول في المرحلة الجديدة، مرحلة التحول الديمقراطي المستمرة. رابعا تستمر في مجال التنمية والخدمات وما إلى ذلك في بناء السودان حتى لا توقف هذه العجلة. هذا في الجانب السياسي. في الجانب الدبلوماسي اتصال بأشقاء السودان من الدول العربية، الدول الإسلامية، الدول الأفريقية، دول شرق آسيا، دول محبة للسلام، دول عندها علاقات مطولة السودان لبلورة رأي واحد وتفهيم رأي السودان لهذه لينطلق إلى المرحلة الثانية. الجانب الثالث الجانب القانوني، شكلت السودان لجنة قانونية لدراسة هذه الظاهرة وهذه المحكمة من ألف إلى ياء، كيف تدافع السودان، ما هي صقرات هذه المحكمة، أين تجف هذه المحكمة، ما هي المخالفات التي في هذه المحكمة، والأمر الذي حلت به هذه القضية والقرار الذي حلت به 15-93 كيف يتعامل معه. هذه شكرا لجنة، واستعان في السودان هنالك متطوعين من الدول العربية الإسلامية، من مصر ونفسها هنالك حقوقية تطوع للدفاع عن السودان أيضا تستمع لهم، وكذلك خبراء في هذا المجال. هذا في الجانب القانوني. في الجانب الإعلامي عدد خطة كاملة لمواجهة هذه المسألة إعلاميا، بالرغم من الميديا العالمية القوية جدا وبالرغم من القوة بتاعت الإعلام العالمي والقوة بتاعت إعلام خصومنا، ولكننا أصحاب حق وصاحب الحق، الحق أبلج يمكن أن يوصل رسالته، ولذلك سيكون عندنا خطة إعلامية. سنواجه هذه الحملة بهذه الاتجاهات، سنعتمد على أن شعبنا وأهلنا وقوته، وسنعتمد على جيراننا وأصدقائنا وأحبائنا، وسنعتمد على الأمة الإسلامية العربية والدولية في محاربة هذا المسألة، ونحن متأكدين أن هذه المسألة ستغير مجرى التاريخ، لأنه الأمم المتحدة صارت كعظمة الأمم صارت وصلت إلى زوال، ولا بد أن تحصل فيها تعديل، لأنه ما ممكن 300 دولة صفر عليها 5 دول فقط والباقي يتفرجوا وهذه نفسها تعمل إلى مصالحها.
سعادة المستشار عبد الله منصار، مستشار رئيس سوداني، شكر الله لك وجزاك الله خيرا، ويعني نحن في مصر يعني قلوبنا معكم، ويعني كلنا ملك لكم وقلوبنا في السودان، ويعني نرفض حكومة وشعبا ورئيسا هذا القرار من هذا المدعي لهذه المحكمة الوهمية.
شكرا سيدي،
شكرا الله لك، جزاكم الله خيرا. كان معنا السيد مستشار عبد الله مسار، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، وحقيقة يعني أظن أنه يعني أضاف إضافات جيدة إلى هذه القضية. نستقبل اتصالاتكم وتليفوناتكم في هذا الموضوع، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
اهلا استاذ وائل.
ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك.
السلام
عليكم يا دكتور. الله فضى فوق يا دكتور، وبصراحه استفدنا من الموضوع دوت، وجراءه من حضرتك ان انت طرحت الموضوع دوت، لان ما كانش في ناس كتير فاهمه الموضوع دوت تفاصيله وقد ايه بيمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. فشكرا وجزاك الله خيرا يا دكتور. بس احنا كافراد ايه الواجب علينا؟ احنا كافراد، حضرتك وجهت نداء للحكومات العربية والرؤساء العرب، بس كيف يعني ازاي احنا محتاط لهذه الافعال الجهنميه من الصهاينه. وكمان يا دكتور عايز اطلب من حضرتك دعاء للقبول في الارض، دعاء للقبول في الارض، لان بصراحه انا عندي احساس غريب إن بعاني من الموضوع دوت. فبرجاء دعاء من القلب لاخوك وائل في السعوديه، وانا قابلت حضرتك وعمره مقبوله، ويا رب تكون افتكرتني زمزم. وشكرا يا دكتور والف شكر.
الله يبارك فيك يا اخ وائل، اهلا وسهلا بيك. حقيقه انا شايف ان احنا مهمتنا الاولى كافراد ان احنا نفهم، لان الفهم اول خطوه للتحرك، اول خطوه لتملك الإرادة، أول خطوة للمقدرة على اتخاذ القرار، أول خطوة لأن احنا نكون فعالين إن احنا نفهم. لأن احنا بدون فهم أبدا مش هنقدر نتحرك، مش هنعمل أي حاجة. بعد ما نفهم لازم ننشر الفهم بتاعنا، لازم ننشر الفكر بتاعنا، لازم ننشر فهمنا ونفهم الآخرين اللي هم كانوا بيجهلوه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الله عز وجل من علينا بان احنا فهمنا، بان احنا تعلمنا. اللي كنا قبل كده مش فاهمين، لابد الخطوة التانية ان احنا نفهم اللي حوالينا ونعلمهم ونقول لهم ونبين لهم الحقيقة ونصبر عليهم، نصبر عليهم لانهم ممكن يعكسونا، ممكن يضايقونا، ممكن ما يردوش يفهموا، لكن نصبر ونفتكر ان احنا كنا كده من قبل. بعد ما نفهم اللي حوالينا ويبقى في قاعدة وكلنا فهمنا وكلنا ملكنا المعلومة، اكيد كل واحد فينا لازم يعرف امكانياته وقدراته. انا امكانياتي ايه؟ انا كصفوة حجازي امكانياتي وقدراتي بعد ما فهمت ان انا اقعد واتكلم وعلم وفهم الاخرين. قدراتي ان انا اقدر اترشح في انتخابات، قدراتي ان انا اقدر ابقى رئيس وزارة، ابقى رئيس دولة، ابقى قائد عسكري، ابقى سياسي بس اكون فاهم، ابقى عسكري مسلم فاهم. لابد الخطوة التالتة ان انا اعرف ايه قدراتي وايه امكانياتي. الخطوة اللي بعد كده ان انا اجهز لاستخدام هذه الامكانيات والقدرات في الوقت المناسب والمكان المناسب والطريقة المناسبة. أظن لو إحنا عملنا الأربع خطوات دي أظن ممكن كلنا نتغير، وواقعنا وعالمنا العربي والإسلامي مش هيتغير إلا إذا فهمنا وفهمنا الآخرين وعرفنا قدراتنا وإمكانياتنا وبدأنا نخطط ونرسم إزاي نستخدم هذه القدرات والإمكانيات في الوقت المناسب والمكان المناسب. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا دكتور، الأربع خطوات اللي حضرتك قلتهم يعني يعتبر 60% منها جارف تنفيذهم، وده من زمان يعني، معلش أنا أكلمك باللغة العامية، لكن عارف حضرتك إن في حرارة حاليا في الوطن العربي كله يعني، وفي كبت وعايزين نتخلص منه الكبت ده، وفي ضغط نفس علينا، ضغط نفس لدرجة ان اصبح يعني 60% من الشعب العربي او المسلمين عامة في حاجة جواهم طاقة عايزين يعني، مش فاهم اوضح لحضرتك ازاي. فياريت يعني ياريت احنا بنتعرض لمذلة واهانة، واحنا حاسين ان احنا ضعاف واحنا مش ضعاف. فياريت حضرتك بس يعني عايزين حاجة ان احنا خطوة نبدأ بيها، احنا بناخد مسكنات. وشكرا يا دكتور.
جزاك الله خيرا وشكرا الله لك. وانا اعلم ان اخونا بيتكلم بلساننا جميعا وبلسان معظم المشاهدين ومعظم الناس المخلصين. احنا جماعة كافراد لا نملك ابدا تحرك مسلح ولا تحرك عسكري، احنا بنملك امور مدنية، امور سلمية نقدر بيها نحرك ناس كتير. وفي كل ازمة وفي كل مشكلة بقول التلت مواقف ده هم كلنا، واظن من الكلام بتاع النهاردة عرفنا مدى عداوة الحكومة الامريكية لينا، عرفنا مدى عداوة الحكومة الاسرائيلية لينا،
عرفنا احنا مين اعدائنا، دول اتنين اعداء حقيقيين لينا وكلنا، وبقالنا سنين كمشايخ وكدعاء بندعو للمقاطعة، مقاطعة المنتجات الامريكية، مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، مقاطعتها تماما، والاسواق العربية والاسواق الاسلامية مليانة بالمنتجات الامريكية ومليانة بالمنتجات الاسرائيلية، وكلنا نعرف كده كويس. الخطوة الثالثة، ابعت كلمتك وقول لرئيس دولتك، قول لملكك، قول له اتحرك، قول له اعمل حاجة، قول له احنا تحت امرك. من الطرائف ان اثناء مشكلة حصار غزة لما كنا بنتكلم عليها، اخ او اخت بعتولي رسالة على المحمول بيقولوا لي احنا من دولة كذا، ولو سمحت ابعت لنا عنوان رئيس الدولة بتاعتنا علشان نبعت له رسالة نطالبه بفيها بفك الحصار عن غزة. حقيقة يعني انا ضحكت، كلنا نعرف ازاي نبعت رسالة لرئيس دولتنا، نكتب كده على الظرف القصر الجمهوري او الرئاسة او القصر الملكي، فخامة السيد الرئيس فلان الفلاني، فخامة جلالة الملك فلان الفلاني، سمو الامير فلان الفلاني، وحطها في البريد، هتوصل بالتأكيد. انا متخيل ان دول ثلاث خطوات مهمين جدا علشان نخلص الكبت اللي جوانا. انا شخصيا بمسك ورقة وقلم وببعت للرؤساء، الله اعلم بتوصل ولا لا، لكن انا على يقين عند ربنا عز وجل ان انا اعذرت الى الله واقمت الحجة، وهتكون وصلت. ثلاث حاجات دول نعملهم: مقاطعة المنتجات الامريكية، مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، مخاطبة رئيسك وملكك، ولابد يكون عندك الجرأة والشجاعة ان انت تكتب، بس بشرط، بادب وباحترام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
كيفك يا دكتور؟
أهلا بيك يا أختي الكريمة.
أنا مدام رحاب بحكي مع حضرتك من الإمارات. طبعا متابعين حضرتك. أنا من قلبي من دمي بشكرك على المعلومات القيمة الرائعة اللي إحنا غافلين عنها حقيقة. وبعدين من ما بدأت عن الديار علي أنا من الناس ما بعرف عنها، ما بعرف شو التسمية، سبب التسمية. أنا بشكرك كثير كثير وأسأل الله الواحد الأحد يكون في ميزان حسناتك إلى يوم القيامة عن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وإلي رجاء ما بين كل حلقة وحلقة تعمل لنا معلومات إحنا للأسف الشديد لا نعلم عنها. وشكرا كثير لحضرتك وأدامك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله لك أخت رحاب، وجزاك الله خيرا، وبارك الله فيك وفي أهل الإمارات جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخ عبد الله.
الحمد لله، ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك حبيبي.
زادك الله علما وعمرا.
الله يبارك فيك.
كنت عايز حضرتك يعني تحس المشاهدين باتباع السلف الصالح إن هم كانوا بيدعوا للحكام. النهاردة معظم الناس بتدعوا على الحكام. يعني أمثال هارون الرشيد و القاضي عياض والإمام أحمد وغيره، إن هم كانوا يقول لو كان لي دعوة مستجابة لأخبأتها يعني أو خليتها يعني للحكام، لأن من صلاح الحكام صلاح الأمة. فإحنا النهاردة كله بيدعي على الحكام، كله بيدعي على الحكام والمسؤولين والوزراء. فياريت حضرتك توجه إن الدعاء يعني ليه ثمرة كبيرة، وأكبر ثمرة في عصرنا الرئيس الإسرائيلي المطرح على فراش المرض، وده برضو كان ثمرة الدعاء. جزاك الله خير.
أهلا بك يا أخي الكريم، جزاك الله خيرا، شكر الله لكم، شكر الله لك. احنا يعني ما قلناش لحد يدعي على حد، أنت تدعو الله عز وجل بما تحب. ويعني وأنا شخصيا من أنصار أن المظلوم يعني يدعو الله عز وجل بأن يرد عليه مظلمته، لكن من التجاوز في الدعاء أن أنا أقول يا رب اعمل في المظلوم كذا وحط في المظلوم كذا وخليه كذا. هل أنت تحدد لله عز وجل ما يفعله بالظالم؟ كل ما عليك أن ترفع دعوتك لله عز وجل أن يرد عليك مظلمتك، والله عز وجل هو الذي يختار وهو الذي يريد وهو الذي يعني له الإرادة في هذا الكون بأن يفعل ما يريد كيف ما يريد. وحقيقة أنا لست من أنصار أبدا الثورة على الحكام، لا ثورة مسلحة ولا ثورة غير مسلحة. هؤلاء الحكام منا وبنا، وهؤلاء الحكام إذا انصلح حالنا انصلح حال حكامنا. وكما سئل الإمام علي رحمه الله، سأله الحسن بن علي كيف صلاح الحال يا أمير المؤمنين، فقال إذا انصلح العلماء والأمراء صلح حال الناس. فقال الحسن بن علي أيهما أسبق صلاحا، العلماء أم الأمراء؟ فقال الإمام علي العلماء أسبق صلاحا من الأمراء، ولكل أجر في صلاح في صلاحه، ولكل وزر في فساده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بيك يا أخت مهاجر.
الله يسلمك.
وطي التلفزيون بتاع حضرتك بعد إذن حضرتك واسمعيني من التليفون.
اتفضل. جزاك الله خيرا جدا على هذا البرنامج يعني، وانت بتعرفنا صراحة يعني حاجات كتير فيه يعني، وانا بشكر قناة الناس وبشكرك على هذا البرنامج. بس انا عايزة دلوقتي بالنسبة للمقاطعة اللي هي الاسرانية او الامريكانية، الحاجات بتاعتها احنا عايزين نعرفها هي ايه، لان بيجينا ورق كده هو وبعدين بنلاقيه يقولك دي شركه مصريه، ده صاحبها مصري، ده صاحبها سعودي، ده صاحبها مثلا من الدول العربيه. فاحنا عايزين نعرف بالظبط اني شركه اني حاجه للمقاطعه الامريكيه او اليهوديه.
حاضر يا اختي ان شاء الله. حاضر
جزاك الله خير.
حاضر. واولا بالنسبه للمنتجات الاسرائيليه، خليني اتكلم الاول على المنتجات الاسرائيليه. كيف نقاطع المنتجات الإسرائيلية في أسواقنا العربية والمسلمة؟ في بعض الأسواق بنجد منتج مكتوب عليه Made in إسرائيل، وفي بعض الأسواق نجد منتج مجهول الهوية. إذا كان المنتج مجهول الهوية ما هوش معروف مصنع فين ومجهول المصدر والمنشأ، ما هوش مكتوب عليه ده مصنوع فين، 90% بيكون مصنوع في إسرائيل. لما تروحي تشتري قميص وتلاقي القميص ده مش مكتوب عليه هو مصنوع فين، 90% ده مصنوع في إسرائيل وما تشتريهوش. لما تلاقي منتج مكتوب عليه مدن إسرائيل يبقى برضو ده ما تشتريهوش. يبقى دول منتجين مصنوعين في إسرائيل، واحد مكتوب عليه مدن إسرائيل، واحد مجهول الهوية 90% مصنوع في إسرائيل. الحاجة الثانية، الشركات المسلمة المصرية العربية السعودية في أي جنسية، أي شركة بتتعاون مع شركات إسرائيلية وفي تعاون بينها وبين شركات إسرائيلية حتى لو هي ملك الشيخ من شيوخ الإسلام، ما تشتريش منتجاتها. يبقى الحالة الثانية من المقاطعة مع إسرائيل ان الشركات زي مثلا الشركات المشتركة في الكوميسا، او عفوا الشركات المشتركة في المعاهدة بتاعت المصنوعات المصرية الإسرائيلية، كل الشركات اللي بتتعاون مع اسرائيليين سواء في المنسجات في المنسوجات او في الزراعة او في الادوية او اي حاجة، ودي لو دخلنا على النت في المقاطعة هنلاقي الشركات دي، شركات اللي بتتعاون واللي بينها مشاركة مصرية إسرائيلية أردنية إسرائيلية سعودية إسرائيلية، أي جنسية زي ما قلت لكم، حتى لو صاحب الشركة مسلم بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأتي الزكاة ويحج رمضان ويحج البيت ويصوم رمضان وشيخ من شيوخ الإسلام، لكن بيتعاون مع اليهود بيتعاون مع الصهاينة مع إسرائيل، ما نشتريش منتجات الشركة بتاعته إطلاقا. نفس الكلام ده بينطبق على المنتجات الأمريكية. المنتجات الأمريكية إما أن مكتوب عليها Made in USA ما نشتريهاش، أو أن هي ماركة أمريكية مصنعة في دولة أخرى
ماركة أمريكية مصنعة في مصر، ماركة أمريكية مصنعة في الصين، مكتوب عليها Made in Egypt Made in China، لكنها أمريكية، برضو دي ما بنشتريهاش إطلاقا، حتى لو كانت مصرية، حتى لو كانت مصنعة في مصر، ما دامت الماركة أمريكية، لأن هما بياخدوا جزء من الأرباح وجزء من استغلال الاسم التجاري نتيجة لاستهلاكنا ليها. الرجال الأعمال المصريين أو المسلمين أو العرب، إيه اللي يخليك تنتج منتج أمريكي؟ ليه ما تعملش منتج مصري؟ ليه ما تعملش منتج سعودي؟ ليه ما تعملش منتج أردني؟ ليه ما يبقاش عندنا مشروبات غازية اسمها الأهرام مثلا، أو القاهرة، أو أي اسم مصري، أي اسم عربي، أي اسم مسلم؟ ليه؟ ليه نخضع لعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم الاستهلاكية؟ دي تقريبا الضوابط للمقاطعة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور صفر؟
اهلا يا اختي فاطمه.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك.
ربنا يبارك فيك ويثبتك يا رب.
امين.
على اسلوبك السهل الجميل اللي بيخلينا يعني نعرف الاحداث دي كلها من غير ما كنا نسمعها من اي حد، ربنا يبارك فيك. وبعدين المقاطعة دي يا دكتور صفوت المفروض تيجي من الحكومة نفسها من فوق، احنا كشعب وكأفراد طول ما احنا شايفين الحاجة دي قدامنا بنضعف، وبعدين عندنا يعني مرض اسمه المستورد، وما عندنا ثقة في منتجات بلدنا للأسف الشديد يا دكتور صفوت. وياريت المقاطعة دي تيجي من رجال الأعمال اللي هم بيستوردوا لنا البضاعة دي اللي جاية من برة، واحنا وبعدين بنقول اضعف الايمان ان احنا بندعي وبنقول حسبي الله ونعم الوكيل على امريكا وعلى اسرائيل وعلى كل اللي عاونها، وربنا ينصرنا عليهم وربنا يبارك فيك ويثبتك انت واللي زي حضرتك يا رب، ربنا يخليك يا دكتور.
جزاك الله خيرا يا اختي الكريمه، وشكر الله لك. انا مش عاوز برضو كل حاجه نقول للحكومه، احنا لازم نتحرك، لازم احنا اللي نفعل. رجل الأعمال اللي بيستورد حاجة من أمريكا وإسرائيل يوم ما هيلاقيها مكدسة في الأسواق ما بنشتريهاش عمره ما هيستوردها. رجل الأعمال اللي بيتعاون مع إسرائيل يوم ما هيشعر إن تعاونه مع إسرائيل سواء في السياحة أو أحكي لكم قصة طريفة جدا. إحدى شركات السياحة اتصلت بيا بيعملوا رحلة حج، وبعد ما اتفقت معاهم إن أنا أروح معاهم رحلة الحج بلا مقابل، وهم عرضوا أموال ضخمة جدا، عرفت ان الشركة دي بتتعاون مع السياح الاسرائيليين، رفضت ان انا اطلع معاهم الحج، وعرضوا اموال لا يتخيلها احد، لا احد يتخيل كمية المال اللي عرضت علي علشان اطلع معاهم في رحلة الحج دي، ورفضت لمجرد ان هم بيجيبوا سياح اسرائيليين وبيجيبوا السياحة الاسرائيلية. من 15 يوم اتصلوا بي واقسموا ان هم خلاص ما عادوش بيجيبوا السياح الاسرائيليين وما عادوش بيتعاونوا مع اسرائيل اطلاقا. قلت لهم اذا كان كده انا ممكن اجي معاكم بلاش وادفع لكم فلوس كمان ما دمتم بطلتوا تتعاملوا مع اسرائيل. لو كل واحد فينا، انا بساله سؤال مهم جدا، بقول له انتوا ليه بطلتوا تتعاملوا مع اسرائيل؟ قال لي احنا لقينا مشكله ضخمه، ان فجأة لقينا كل الموظفين والعمال بتوعنا بيقدموا استقالات وبيرفضوا يخدموا على السياح الاسرائيليين، وكل ما نجيب حد ما يقعدش عندنا شهر او شهرين ويمشي، ومش قادرين نعمل اصطف من المستخدمين والموظفين. احنا نقدر يا جماعة بارادتنا بقرارنا، نقدر نجبر الحكومات على ان هي تتخذ قرارات، نقدر نفلس رجال الاعمال اللي بيتعاملوا مع اسرائيل ومع امريكا. اخر اتصال معانا. سلام عليكم. ما في الوقت خلاص. طيب معلش انا اسف الاستاذ احمد عبد الله المخرج هيتخانق معايا علشان الوقت بتاعنا انتهى. دي قضيتنا الليله، قضيه كل العرب، قضيه كل المسلمين. يا ترى ممكن تضيع السودان زي ما ضاعت العراق، زي ما ضاعت الأندلس، زي ما ضاعت فلسطين، زي ما ضاعت أفغانستان. أسأل الله عز وجل ألا يرينا أبدا هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يحمي ديارنا، أن يحمي سوداننا، أن يحمي كل أراضي المسلمين، كل أرض يشهد فيها بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أرض لنا. نسأل الله عز وجل لها الحماية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.